تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. فايزة مصطفى،
برنامج خاص حول الاضطرابات والانتهاكات التي ارتكبت في الساحل السوري، فلا حديث في وسائل الإعلام العربية والدولية إلا عما شهدته مدن الساحل من اضطرابات وجرائم وإعدامات ارتكبت ضد المدنيين، معظمهم من المنتمين إلى الطائفة العلوية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفيما تتوالى البيانات الدولية المنددة، أعلنت الرئاسة السورية بفتح تحقيق مع الإقرار بحدوث التجاوزات أيضا من قبل عناصر الأمن. في غضون إذن تسيد الضبابية المشهد، تطرح الكثير من التساؤلات في مقدمتها: ما حقيقة ما يحدث في الساحل السوري، وما هي انعكاسات هذه الأحداث على دولي الجوار؟ إذن للإجابة عن هذين السؤالين وأسئلة أخرى سينضم إلينا الأستاذ نور الدين البابا، الكاتب والمحلل السياسي السوري، ينضم إلينا من دمشق. مرحبا نور الدين.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
ونرحب أيضا بالأستاذ عمار وقاف، الخبير السياسي ومدير مؤسسة أقول جنوسس للأبحاث، تنضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن. مرحبا أستاذ عمار.
مساء الخير لكم جميعا، أهلا وسهلا.
والترحيب موصول إلى المستشار السياسي لإذاعتنا الدكتور خطار أبو دياب. مرحبا دكتور.
أهلا بكم. أهلا.
إذن أبدأ معك الأستاذ نور الدين. بعد اعتراف السلطات الجديدة في سوريا بحدوث تجاوزات من بعض عناصر الأمن والقوات الرديفة لهذه العناصر عقب اشتباكات بينها وبين مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد في اللاذقية غرب البلاد، وفق طبعا ما أكدته مصادر، انطلاقا من هذا الإقرار، ما الذي يحدث وفق نظرك؟
بداية قبل هذا، من أطلق الرصاصة الأولى هم عصابات إرهابية موالية للنظام البائد، كانت متورطة بجرائم حرب ضد المدنيين السوريين ورفضوا تسليم أنفسهم للقضاء، وكانت تتاجر بالمخدرات، وقد قتل على أيديهم حتى اليوم أكثر من 300 من عناصر الجيش وعناصر القوى الأمنية غدرا، إضافة إلى أنه قتل تقريبا ما يقارب 150 مدني بسبب نمر سياراتهم. هذه كانت الرصاصة الأولى وهذه كانت الشرارة الأولى. العناصر التي تم استهدافها من عناصر القوى الأمنية وعناصر الجيش كانت أساسا تحمي المناطق في الساحل السوري، كانت عبارة عن نقاط تفتيش، كانت عبارة عن مخافر شرطية، كانت عبارة عن مواقع أمنية تؤمن السلم الأهلي وتؤمن الحماية لكل أهل الساحل بغض النظر عن مكوناته. فهم أرادوا ابتداء أن يحدثوا حالة فوضى وحالة فراغ أمني، بحيث من يقدر على استغلال هذا الوضع من ضعاف نفوس، من عصابات سرقة، من تخريب. كانت غايتهم إحدى الأمرين، إما أن يسيطروا بشكل تام على الساحل، وطبعا هم مدعومون من إيران ومدعومون من روسيا عبر تنظيم قسد، فيسيطروا بشكل تام على الساحل ويعلنوا منه يعني منطقة حكم ذاتي أو منطقة فيدرالية، وكانوا موعودين بدعم روسي وبدعم إيراني، أو إن فشلوا في السيطرة العسكرية والأمنية أن يحاولوا أن يصنعوا خرق أمني بحيث يرسلوا رسالة إلى العالم الخارجي بأن سوريا دولة فوضى وأن هناك مجازر تقام ضد الأقليات. هناك جرائم ارتكبتها هذه العصابات ضد المدنيين العلويين، إما لأنهم لم يخرطوا معها في التمرد العسكري الذي قاموا به، وإما لأنها أرادت أن يعني تلصق التهمة بالجيش وبالجيش وبأجهزة الأمن. هناك مدنيون قتلوا على يد العصابات المسلحة، مدنيون من العلويين، تمام، بغيت إلصاق التهمة بالجيش والأجهزة الأمنية. وهناك مدنيون قتلوا على يد مجموعات منفلتة أتت تبحث عن ثأر. هذه المجموعات غير منضبطة بقانون، وهذه المجموعات قبل الانتهاكات من قبل شبيحة ينتمون للطائفة العلوية، فهم يعني يقودهم الثأر.
نعم، لقد أجبت على السؤال الذي أردت أن أطرحه عليك. أبقى معنا الأستاذ نور الدين، أنتقل إلى الأستاذ عمار وقف. منذ نهاية العام الماضي لفت الانتباه إلى القلق المتفشي وسط العلويين في سوريا ومخاوف من تحميلهم وزر ما فعله النظام السابق المنتمي أو عائلة الأسد المنتمي إلى هذه الطائفة. إذن لماذا في نظرك طال هذه الطائفة أو المدنيين لأغلبهم من هذه الطائفة ما يصنف بأعنف أحداث تشهدها سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد طبعا وفق مصادر؟
بداية استمعت إلى الشرح الهوليوودي للأخ من دمشق، لا أريد أن أرد. نحن لدينا أهلنا وأقربائنا، قسم منهم قتل، وقسم منهم تضررت مصالحه وهم جميعا يعيشون حالة رعب شديد، ونسمع منهم بأم العين ما يشاهدونه. وكل هذا الحديث الذي يقوله أنا هو غير صحيح ببساطة شديدة.
نعم، إذن ما هي وجهة نظرك؟ تفضل.
هناك عملية عسكرية حدثت، قتل فيها ناس يحملون سلاحا. الرد على العملية العسكرية حدث ولم نشاهد أي شخص معه سلاح مقتول، كل ما شاهدناه هم مدنيون مقتولون. يا أخي، في بداية هذه الأزمة يعني منذ سقوط النظام السابق تم استهداف العلويين ليلا نهارا في مجازر كثيرة، يعني في غرب حمص، في كل الأماكن يعني.
صحيح.
الآن نحن نتحدث، هناك قرية اسمها حمام واصل لساتهم هلا شغالين فيها وطالعين باتجاه الشرق في هذا الجبل، يسمونها المرحلة الثانية وما شابه. طيب عظيم، أتت الحشود من الداخل السوري بعشرات الآلاف ومرت على هذه القرى وبدأت بقتل الناس المدنيين، وصوروا أنفسهم وهم يبتسمون ويضحكون ويسخرون. طيب بدك تجي تقول لي انه هذول عناصر مفاد؟ طيب ما في مشكله، اوكي
يعني نعم. وفق طيب. تصريحات الرئيس السوري الانتقالي انهم منفلتون،
مثل ما بده هو فلتون يقول منفلتون. شوفي سيدتي، العلويون سرحوا من وظائفهم بمئات الالاف، قطعت عنهم اسباب الرزق. الان لا يوجد اي ارتباط واضح مع ايران كما يدعي الاخ، ولكن انا لا استبعد ابدا لاحقا ان يحصل هذا الامر. لماذا؟ لاننا شاهدنا يعني الدول العربيه جميعا تصدر بيانات تحيي قوى الامن على ما فعلته والى ما هنالك. طيب شو ما فعلته؟ طيب نحن لدينا اطفال وعجائز وناس قتلت بين ايدي اهلها وسرق ذهبها ودمرت محلاتها التجاريه. هناك مشكله كبيره مجتمعيه في سوريا.
خليني أستعين بمستشار إذاعتنا السياسي الأستاذ خطار أبو دياب. استمعت إلى آراء ضيفينا، فما هو تحليلك لما يحدث في مدن الساحل السوري، خاصة وأن هذا يأتي بعد مرور 3 أشهر؟ يعني لم تحدث هذه الأحداث بهذا العنف منذ سقوط نظام بشار الأسد.
الحقيقة أنه عند سقوط النظام ومع تهاوي الجيش السوري كنا نخشى من حدوث ردات فعل كبيرة، تم تفادي ذلك. الآن لماذا وقعنا بالمحظور؟ بالطبع حصلت تجاوزات وحصل إبعاد عن العمل كما قال الأستاذ عمار، لكن كل هذا كان بالإمكان تصحيحه بشكل تدريجي. لكن في النهاية قرر البعض، لست أنا من يقول رامي مخلوف الذي كان أحد أركان النظام ووالده كان هو الأكبر قريب لحافظ الأسد وبعد إذن كان معلم بشار الأسد، هو يقول رامي مخلوف أن ضباط الفرقة الرابعة هم الذين ورطوا الساحل بهذا الموضوع. بالطبع ليس الحق كله على ضباط الفرقة الرابعة وعلى من ورائهم من دول إقليمية، لكن هناك أيضا يعني انتهاكات، يعني مجازر يجب وقفها الآن بسرعة ويجب تحديد المسؤول عنها.
ابقوا معي ضيوفي الأعزاء بعد هذا الفصل، نعود. أدعوكم إلى سماع تصريح مصطفى كنيفاتية وهو مسؤول أمني في الحكومة الانتقالية السورية، أدلى به لإذاعتنا بعدما تعذرت عليه المشاركة معنا في هذا المباشر.
بما يتعلق بالوضع الأمني في الساحل السوري، نحن في هذه الحملات نستهدف فلول النظام. الحقيقة ونقولها، لم يستوعب أعداء الشعب السوري المتمثل بالنظام الإيراني حتى أراد أن يحرك بعض فلول النظام وبعض ضعفاء النصف في المنطقة من أجل بث الفوضى وبث الفتنة. فنحن قمنا باستقدام وحدات شرطية وأمنية تفرض الواقع الأمني في الساحل السوري، وأيضا بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية يتم ملاحقة ما تبقى من فلول النظام في الجبال ما بين محافظة اللاذقية وطرطوس. طبعا لا ننكر بأنه هناك بعض تجاوزات، ولكن عندما احتجز هؤلاء العشرات من عناصر الأمن والشرطة كان هناك ردة فعل وأتت مجاميع لتخليص أبنائهم، ما يقارب 400 طالب.
أستاذ نور الدين، ألا ترى أن عناصر الأمن تأخرت في ملاحقة فلول نظام بشار الأسد؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال، اسمحي لي أن أنوه على نقطة مهمة جدا جدا. الحكومة اليوم تعالج مرضا خبيثا وضعه حزب البعث ووضعه حافظ الأسد قبل عشرات السنوات، وهو مرض الطائفية. يعني من يتكلم ويتباكى بسردية الأقليات المظلومة، أنا أحب أن أذكره بشيء من التاريخ. أحب أن أذكره من بدأ بمجازر حلب بسنة 1980، ومن بدأ بمجازر حماب 82، ومجزرة جسر الشغور، ومجازر الثورة السورية للتلامسة والقبير، وتذبيح الناس بكرم الشامي واغتصاب النساء ومكبس سيد نايا. ومن يزرع الشوك سوف يجني الشوك، تمام؟ هذه النبتة الخبيثة التي زرعها حافظ الأسد والتي للأسف كثير من الطائفة العلوية سقتها، تمام، السوريون جميعهم يدفعون ثمنها. اليوم الحكومة تحاول أن تجتاز هذه النبتة الطائفية الخبيثة من أرض سوريا، واجتثاث هذه النبتة الخبيثة لن يكون سهلا. أنا أريد أن أسأل الأستاذ الفاضل الذي يتكلم عن تسريح بين قوسين علويين من وظائفهم، يا ترى لو أخذنا نسبة وتناسب توظيف العلويين في الدولة بناء على نسبتهم السكانية ماذا سنرى؟ سنرى الطائفية في أبشع صورة، وهدول 70% ما إجوا إلا بتسكيت حزب البعث وبتسكيت المخابرات، ولأن لهم أقارب قتلوا وهم يقتلون الشعب السوري ويغتصبونه. نعم. لينشئوا ما يسميهم ما يسموهم أسواق السنة في الضيع والقرى والمدن العلوية.
أريد أن أسأل الأستاذ عمار وقاف، طبعا استمعت إلى التسجيل الصوتي لمصطفى كنيفاتي ومسؤول أمني في الحكومة الانتقالية السورية تحديدا في اللاذقية، يعني هل ما قاله تطمينات كافية عدم تكرار هذه التجاوزات في سوريا عموما؟
لا أعتقد أنه لا يمكن أن يطمئن هكذا خطاب أي شخص على الإطلاق. أولا أقول للأخ على المجازر، حافظ الأسد وبشار الأسد قتلوا معارضين ما قتلوا سنة، ووظفوا فقراء ما وظفوا علويين،
وحتى يعني يوجد من بين الطائفة العلوية من كانوا ضد نظام بشار الأسد. هذا معروف.
يا أختي على شكل خاص، والدي عندما استلم حافظ الأسد للحركة التصحيحية عام 1970 سرح 9 ضباط من الجيش، 7 منهم علويين، واحد هم والدي، وبعد سنتين حطوا بالسجن. لا يجي يشرح لي أنه علويين وما شابه.
أريد أن أخذ رأي مستشارنا السياسي الدكتور خطر. هناك من يرى أن لغة المسامحة والحديث الكثير عن عدالة انتقالية ربما هو من دفع الكثيرين إلى ما يمكن وصفه بالانتقام بعد يعني 13 عاما من الحرب.
يعني بالفعل بعد 13 عاما من الحرب، وقبل ذلك أود فقط أن أذكر ببعض الحقائق. يعني الأستاذ الكريم من لندن تكلم عن أن الحكم السابق بحافظه وبشاره قام بمجازر فقط ضد المعارضين، هذا غير صحيح. ما حصل في التضامن، ما حصل في أماكن عديدة لن أعدد هذه الأماكن، كان أيضا مجازر جماعية وكان فيها استهداف معين، كان في، وهذا ثابت دوليا في محاضر دولية مستقلة هنا تماما. هذا لا يعني أن ما يحصل اليوم مبرر، يجب أن يتوقف أولا، وأن بالفعل يجب، لم يكن عند هذا الحكم الجديد الوقت الكثير لكن ضيع وقتا، الآن العدالة الانتقالية يجب أن تحصل. وهذا يتم بماذا؟ ضباط النظام السابق المتورطين يجب فصلهم عن المدنيين. هؤلاء التسويات التي حصلت لم تكن ناجحة، لنقل الأشياء كما هي، وهناك إذن تحريض من جديد، وهناك أهالي في الذين عانوا من صدنايا وغير صدنايا.
صحيح.
هؤلاء أيضا مع غياب العدالة الانتقالية عند أول فرصة وأعلان ما سمى النفير العام جرى الذي جرى. لا، هذا لا يعني أنه ليس هناك أيضا مقاتلين أجانب متورطين، وهذا خطر جدا.
صحيح.
وهذه إشارة سلبية. أعتقد أن الحكم الجديد بحاجة الآن كما قلت إلى وقفة مع الذات، إلى بدء تصحيح المسار قبل فوات الأوان.
إذن أشكرك جزيل الشكر أستاذ نور الدين البابا الكاتب والمحلل السوري، وشكر موصول إلى كل من عمار وقاف الخبير السياسي كنت معنا من لندن، والمستشار السياسي لإذاعتنا الدكتور خطار أبو دياب. شكرا جزيلا لكم على طيب المشاركة.